الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنوبا. رواه أحمد الأربعة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان، وهو حديث ضعيف في إسناده عبد الله بن مسلم الكوفي. وقد أنكر عليه هذا الحديث ابن عدي في الكامل. ساق المصنف الحديث لبيان حكم قراءة القرآن للجنب ونحوه. الصحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وذكر الله شامل للقراءة وغيرها. حكم قراءة القرآن للمحدث، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: الأول المنع وهو قول جماهير العلماء، الثاني جواز ذلك، مع أن الشيخ الإسلام قد نقل إجماع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب، ولكن لعله يريد الأئمة الأربعة، لأن المسألة خلافية بين أهل العلم وليس بها إجماع. ومما يستدل به على جواز القراءة للمحدث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت والحاج يقرأ القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: حيضتك ليست في يدك. يقول في سنده عبد الله بن سلم المرادي. وبعض العلماء فصل، قال: القراءة من الحفظ لا بأس به، وأما المس فممنوع. والصحيح أن المؤمن لا ينجس. وأما قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، المراد به اللوح المحفوظ، والمطهرون هنا الملائكة. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فهو مرسل على القول بالاحتجاج به أي مؤمن. فتلخص لنا أنه يجوز للجنوب والحائض والنفساء أن يقرأ القرآن إلى غير ذلك، وما جاز قراءته جاز حمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض كما سبق في أدلة المسألة، فدل على أن النجس هو في موضع الدم فقط. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. أما الزيادة التي أخرجها الحاكم فهي زيادة شاذة، كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم. والواقع أنه قد ينشط الإنسان، لكن من حيث أنها ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت. وبعض أهل العلم أثبتها لأنها من طريق شعبة، وشعبة إمام. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، فهذا اللفظ معلول شاذ. قد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، بل قال أبو حاتم: وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره. وقال بعض أهل العلم: لا يمس ماء للغسل، ليس معناه أنه ما يمس ماء مطلقا، إنما للغسل. والأمر بالوضوء هنا للاستحباب، وهذا أمر مجمع عليه ليس بواجب. واختلف أهل الحكم في العلم في حكم نوم الجنب قبل غسله من الجنابة ووضوئه إلى أقوال. القول الأول: ذهبت الظاهرية إلى وجوب الوضوء مستدلين بحديث ابن عمر: نعم إذا توضأ، وجاء عن عمر. القول الثاني أن الوضوء على الاستحباب لمن أراد أن ينام وهو جنب، والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، وإنما هو للإرشاد. قال ابن قتيبة في مختلف الحديث: ونحن نقول إن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام، ومن شاء غسل يديه وذكره ونام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء غير أن الوضوء أفضل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل على الرخصة، ويستعمل الناس ذلك. وأما الحكمة في الغسل في الوضوء قبل النوم، قال بعضهم: لعله ينشط للغسل، وقال بعضهم: تخفيف للجنابة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، يستنجي، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في وصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بهما الأرض، وفي رواية فمسح بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيديه. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهذان الحديثان أجمع الأحاديث في صفة الغسل من الجنابة، وقد بوب الإمام البخاري على حديث ميمونة عدة تبويبات لبيان الفقه الذي فيه. وقد نقل الإجماع على أن الرجل والمرأة في غسل الجنابة وفي جميع الأغسال سواء، إلا ما كان من المرأة في حال حيضها ونفاسها فإنها تضيف إلى ذلك اتخاذ فرصة ممسكة تتبع بها أثر الدم. والأصل في غسل الجنابة والحيض والنفاس أن يستوعب الجسم بالماء، واشترط الإمام مالك إضافة الدلك ولا دليل عليه، وقد تقدم حديث سراقة وهو ضعيف، وعلى القول بثبوته إنما يدل على استحباب الدلك لا وجوبه. والأصل في الغسل أن يكون مرة ويجوز مرتين وأكملها ثلاثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على نفسه ثلاثا. وأما المضمضة والاستنشاق في الغسل من الحدث الأكبر، اشترط بعض أهل العلم زيادة المضمضة والاستنشاق في الغسل في حق الرجال والنساء، وهذا على القول بوجوبها، لأن الأنف والفم من الوجه، الله عز وجل قد أمر باستيعاب جميع البدن، وقد بوب البخاري في صحيح باب المضمضة والاستنشاق في الغسل ولم يصرح بالحكم، وتمسك به الحنفية للقول بوجوبها. الذي يظهر القول بالوجوب، الذي يظهر القول بالوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل كما تجب في الوضوء. وأما حكم غسل فرج المرأة، اختلف أهل العلم في حكم غسل فرج المرأة، الصحيح أنه لا يلزم، يعني تغسل جسمها ويكفي. قال شيخ الإسلام: يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسله داخل الفرج، هي أصح القولين والله أعلم. وأيضا استخدام المسك للحائض والنفساء إنما هو من باب الاستحباب، واختلفوا قال بعضهم لأنه أسرع في لصوق الولد، وقيل غير ذلك، والصحيح أن هذا في حق المزوجة وغير المزوجة. واختلفوا أيضا في حكم استخدام المنشفة، إلى أقوال الأول ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تشرع في الشتاء دون الصيف، الثاني جوزها بعضهم في الصيف دون الشتاء، الثالث هو الصحيح جواز استخدامها مطلقا في الصيف والشتاء، ومن تركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدمها لا حرج، والأصل أنها من المباحات.